الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي بعثه ربه رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن من أعظم ما تذكر به القلوب هو كلام علام الغيوب جل في علاه. لذا يقول ربي جل في علاه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نتحدث عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، هي ذكرى لكل غافل ولاهي ومنشغل عن طاعة الله جل في علاه. هذه الصورة تجعل العبد يستشعر المعنى الحقيقي الذي خلق له، والأمور التي ينبغي أن يتشاغل بها، ألا وهي صورة التكاثر. قال الله جل في علاه: ألهاكم التكاثر. يقول ابن القيم رحمه الله: قال الله ألهاكم التكاثر، ولم يقل أشغلكم التكاثر، لأن الإلهاك يكون للقلوب، فالتكاثر ألهى هذه القلوب عن طاعة الله، وجعلها تتكاثر في أمور لا ينبغي أن تتكاثر بها. قال الله ألهاكم التكاثر، ولم يقل جل في علاه ما هو التكاثر الذي قد يلهينا، فجعل الآية عامة يدخل فيها كل تكاثر. التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، التكاثر في المناصب، التكاثر في الشهادات، والتكاثر في كل أمر التكاثر به يشغل عن طاعة الله جل في علاه. بل إن بعض الناس يتكاثر حتى في المقابر، في عدد من يأتي إلى هذا وعدد من يأتي إلى العزاء، فأشغلهم هذا التكاثر عما ينبغي أن يشتغلوا به. بل إن كثير من الناس في هذه الأيام يفعل أموراً لا تليق به ولا بحاله ولا بمكانه، حتى يتكاثر ويكثر من المتابعين، حتى يعرف بين الناس. يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: حتى زرتم المقابر. يقول العلماء لها معنيان: المعنى الأول أن هذا التكاثر أشغلكم حتى أصبحتم من أهل المقابر، أي جاءكم الموت فجأة وبغتة وأنتم لا تشعرون. والمعنى الآخر: حتى زرتم المقابر، بمعنى أنكم تكاثرتم حتى في الموت، لم تكتفوا بالتكاثر في أمور الدنيا، تعدى الأمر وزاد حتى أنكم تكاثرتم في الموت. والله جل في علاه بيّن لنا حقيقة هذه الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي حقيقة الحياة الدنيا. لذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فرضيت. ومعلوم أن العبد لا يشبع من شيء، لذا جاء في الحديث وبين عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديان من ذهب اكتفى بذلك، لا لابتغى إليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من يشاء. ثم الله جل في علاه جعل هذه الحياه الدنيا ابتلاء وامتحان واختبار للتزود بطاعه الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. ما هذا؟ ذلك متاع الحياه الدنيا، هذا كله من المتاع. لذا عندما خلق الله جل في علاه الجنه والنار امر جبريل عليه السلام ان يذهب وينظر اليهما، فلما ذهب الى الجنه وراها قال يا رب لا يسمع بها احد الا يدخلها لما فيها من النعيم، ولما ذهب الى النار وراى ما فيها قال لا يسمع بها احد الا يفر منها لا يريد الدخول بها لما فيها من الجحيم. ثم قال عليه الصلاه والسلام اذهب وانظر الى الجنه فانظر بماذا حفت. فلما راها حفت بالمكانه قال اخشى ان لا يدخلها احد، ولما راى النار حفت بالشهوات قال اخشى ان لا يسلم منها احد. وهذا معنى الحديث، الانسان يحذر من هذه الدنيا، يحذر من التشاغل، ويتذكر النعيم المقيم عند الله جل في علاه. جاء في الحديث يؤتى بانعم اهل الدنيا، انعم رجل في الدنيا، فيغمس خمسه واحده في النار فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول له. ويؤتى بانفس اهل الدنيا ويغمس خمسه واحده في الجنه فيقال له هل مر بك رؤس قط؟ فيقول له. قال الله جل في علاه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يقولون هذا وعيد بعد وعيد، لان هذا اللفظ فيه شده وعيد من الله سبحانه وتعالى. وذكر بعضهم ان الاولى كلا سوف تعلمون عند الموت وعند النزل وعند سكرات الموت ستعلم حقيقه الامر، والثانيه في ظلمه القبر ستعلم حقيقة هذا الأمر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. هنا لا ينفع العلم، عند المعاينة لا ينفع شيء، عندما ترى النار لا ينفع شيء. هنا تعرف حقيقة هذا الأمر، تعرف هذا التكاثر وهذا التشابه الذي أشغلك عن طاعة الله وألهاك عن طاعة الله، لكن هنا لا ينفع منها، انتهى الأمر. إذا تزود الإنسان دام في العمر بقية وهو في دار المهلة، ثم قال الله جل في علاه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من بيته ورأى الصديق وعمر رضي الله عنه فقال ما الذي أخرجهما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجه. ثم ذهب إلى رجل من الأنصار وقد ذهب يستعد لأهل الماء، جاء إلى امرأته ففرحت بهؤلاء الضيوف ثم أكرمتهم وجاءت لهم بالماء، ثم لما جاء لهم بعرق من التمر ثم أخذ السكين فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والحلو. قال رضي الله عنه من أكرم أضياف مني؟ فذبح له ثم أكرمه، ثم لما أكل عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى عمر فقال والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم جياعا ثم أشبعكم. أقول ما تسمعون فأستغفر ربي إنه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. على المعنى أن التكاثر حتى زرتم المقابر أن التكاثر يكون في الموتى، معلوم نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل ما يركب هذه القلوب ويعيد هذه القلوب إلى الله جل وعلا هي زيارة المقام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فإنها تذكركم الآخر. العبد إذا دخل إلى هذا المكان يستشعر قرب الموت منه، لذا لا بد أن يتعب ولا ينشغل بغير ذلك. ومعلوم أن زيارة المقابر هي للعبرة والدعاء للموتى. يذهب الرجل إلى قريبه، إلى أباه، إلى أمه، إلى غير ذلك ممن يحب، يذهب يدعو إليه، لأنه في هذا المكان يستشعر قرب هذا الميت، ويكون هذا القلب قريب من الله جل في علاه. هذه زيارة مستحبة، هناك زيارة بدعية لا تجوز، وهي الذهاب إلى المقابر لقصد قراءة القرآن، والذهاب إلى القبور لقراءة القرآن والدعاء عندها، أي دعاء الله جل في علاه في هذه الأماكن، فهذه بدعة لا تجوز. وهناك زيارة شركية، وهي الذهاب لدعاء أهل المقابر وطلب الدعاء منهم والاستغاثة بهم، فهذه زيارة شركية وهو شرك أكبر، لا يجوز، لا يصرف إلا لله جل في علاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير.